إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فيا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم، أتأخذ باليمنى كتابك أم تكن بالأخرى وراء الظهر منك تسلم. وهذا تمن ممزود بالإشفاق على هيئة الاستفسار عن حالك أيها العبد يوم القيامة، عندما تتطاير الكتب يوم العرض الأكبر وتوزع على أهل المحشر. هل أنت ممن عمل في الدنيا بطاعة الله سبحانه واقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله وأخلص له في كل شيء؟ فهذا سوف يأخذ كتابه بيمينه ويكون فرحه الفرح الحقيقي الذي لا يوصف، بل ينادي على رؤوس الأشهاد: هاؤوا مقرؤوا كتابي. أما الفريق الآخر الذي لم يرفع لهذا الأمر رأسا، بل كان همه الأكل والتمتع والنوم كمثل البهائم، بل هو أضل، لأن البهائم خلقت لهذا، وهو خلق لشيء أعظم فضيعه. فهذا يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره زيادة له في الإهانة والتنكير. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوره. يقول الله جل وعلا عن أولئك يوم القيامة: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. قال الإمام رحمه الله تعالى: وتقرأ فيه كل شيء عملته فيشرق منك الوجه أو هو يظلم. يقول الله جل وعلا: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الذي عمل الصالحات سوف أرى أن الله جل وعلا قد ضاعفها له أضعافا كثيرة، ولم يتوقع أن له مثل هذه الحسنات ولا أقل منها بكثير، فيسر عندئذ ويشرق وجهه فرحا وبهجة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. متفق عليه. والفلو المهر الصغير، والفصيل ولد الناقة إذا فصل عنها في الرضاع. وأما المكذب العاصي فلا يرى في صفحاته إلا الأعمال القبيحة التي اقترفها في الدنيا، عندها يحزن حزنا عميقا وتأخذه الكآبة ويظلم وجهه شفقة منه على نفسه من العذاب وندما على ما صدر منه. تقول: كتابي فقرؤوه فإنه يبشر بالفوز العظيم ويعلم فإن تكن الأخرى فإنك قائل: ألا ليتني لم أوته فهو مغرم. يشير إلى قول الله جل وعلا في كتابه المجيد عن أصناف الخلق يوم القيامة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. ويقول الله جل وعلا: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. الذين يكرمهم الله يوم القيامة ويدخلهم في رحمته فإنهم يؤتون الكتاب باليمين ويفرحون به أشد الفرح، إذ هو يبشرهم بالفوز العظيم ويخبرهم أنهم من السعداء الفائزين. أما الذين خذلهم الله فإنهم يستلمون الكتاب بالشمال ويحزنون أبلغ الحزن ويتمنون أنهم لم يستلموه ولم يروا، لأنه يخبرهم بمصيرهم المشؤوم في دركات الجحيم ويحاولون أن يبتعدوا عنه، لكنه ملازم لهم لا يفارقهم حتى يدخلهم النار يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقول: يا ليت شعري كيف حالك. ليت شعري يعني ليت شعوري، يعني ليتني أشعر ماذا تكون حالك. والجواب: لو شعرت بحاله لشعرت بأمر عظيم سرورا أو حزنا. فبادر إذا ما دام في العمر فسحة وعذرك مقبول وصرفك قيم، وجد وسارع واغتنم زمن الصبا، ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم. وسر مسرعا فالسيل خلفك مسرع، وهيهات ما منه مفر ومهزم. فهن المنايا أي واد نزلته، عليها القدوم أو عليك ستقدم. فبادر إذن ما دام في العمر فسحة وعذرك مقبول وصرفك قيم، سر مسرعا فإن السيل وراءك. والإنسان إذا علم أن السيل وراءه أسرع ليفر منه. وصدق رحمه الله: فهن المنايا أي واد نزلته عليها القدوم أو عليك ستقدم، أينما تكونوا يدرككم الموت. أي واد تنزله فإنك ستنزل عليها أو هي تنزل عليك. أحيانا يفر الإنسان من الموت فإذا به يموت في فراشه فيكون قد نزل عليها، دائما يفر وإذا به يموت بفراره. وهذا كثيرا ما يكون، لا سيما في خطوط السير السريعة، ينزل من السيارة ويفر عن وسط الطريق ليكون بجانبه، فإذا بسيارة أخرى تلقفه فيكون قد فر من المنية إلى المنية فتنزل عليه. فإن لم تكن عليها نازلا فإنها سوف تنزل عليك وإن طالت بك الحياة. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. حي أي أقبل. وجنات عدن هي جنات الإقامة، وسميت بذلك لأن المقيم فيها لا يبغي عنها حولا. في هذه الدنيا في أي قصر نزلت ترى قصرا أحسن منه فتقول: ليت هذا لي، وتطلب الرحيل إن تيسر لك. لكن في الجنة لا تتمنى منزلة غير منزلتك لا يبغون عنها حولا، ولا يرى أن غيره أنعم منه. لهذا سميت جنات عدن أي جنات الإقامة، فلا موت ولا مرض ولا سآمة ولا نظر إلى الآخرين. يقول: منازلك الأولى. كيف هي المنازل الأولى؟ لأن آدم أخرج من الجنة، وهذا دليل على أن الإمام رحمه الله يرى أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد، وهذا أحد القولين للعلماء، والخلاف في هذا مشهور، والراجح أنها هي جنة الخلد. ولكن آدم عليه الصلاة والسلام لحكمة أرادها الله تعالى حصلت منه المخالفة فأخرج منها. ولكن أتدري أن هذه المخالفة فيها مصلحة لآدم ولبني آدم؟ ولو لم ينزل من الجنة ما صار هناك ابتلاء وامتحان، ولكان كل الناس في الجنة إن كان الله قد قدر له ذرية. ولو لم ينزل ما حصل له هذا الوصف العظيم: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه. والاجتباء والاصطفاء حصل بعد أن عصى ربه فتاب، وهذه منزلة رفيعة حصلها بعد ذلك. فالله جل وعلا هو الحكيم فيما قدره على آدم، فكان مصلحة له ومصلحة لذريته. وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مؤلم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. العدو الذي سبانا هو الشيطان الذي تسبب في إخراج آدم من الجنة، لأن الخبيث وسوس لآدم وساوس عظيمة وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. فأتى بأقسام عظيمة يقول: أنا ناصح، إني لكما من الناصحين. فدلاهما بغرور وقال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ والإنسان هو الإنسان. فبهذه الأقسام العظيمة وهذا الغرور وهذه الزخرفة، شجرة الخلد وملك لا يبلى، حصل ما حصل، وكان الله على كل شيء قديرا. زعم الناس أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مؤلم، وهذا الزعم حقيقة. فالزعم هنا ليس معناه الكذب. الغريب إذا بعد وشطت به أوطانه يتألم ولا يقر له قرار حتى يرجع إلى وطنه. فهل نحن غرباء عن وطننا الأول الجنة؟ الجواب: نعم، نحن غرباء، وتتلقفنا الأعداء من كل صوب. لهذا قال: وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعد أن أخذ بمنكبه أو بمنكبيه: كن في الدنيا كأنك غريب، كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. أخرجه البخاري. فلا تقل: أعمل إن شاء الله في وقت آخر، بل خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن غناك لفقرك، ومن شبابك لهرمك، ومن فراغك لشغلك. ما دمت حيا اغتنم وقتك، فكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين لهم أشد هؤلاء غربة. ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله تعالى فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه، وغربتهم هي الغربة الموحشة، وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم، كما قيل: فليس غريبا من تناءت دياره، ولكن من تنأين عنه غريبه. ولما خرج موسى عليه السلام هاربا من قوم فرعون انتهى إلى مدين على الحال التي ذكر الله تعالى، وهو وحيد غريب خائف جائع. قال: يا رب، وحيد مريض غريب. فقيل له: يا موسى، الوحيد من ليس له مثلي أنيس، والمريض من ليس له مثلي طبيب، والغريب من ليس بيني وبينه معاملة. فالغربة ثلاثة أنواع: غربة أهل الله وأهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذا الخلق، وهي الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها، وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا، وأنه سيعود غريبا كما بدأ، وأن أهله سيصيرون غرباء. وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين قوم دون غيرهم، ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، فإنهم لم يأووا إلى غير الله، ولم ينتسبوا إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به، وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليه. فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم، فيقال لهم: فما في حديث البخاري من رواية أبي سعيد رضي الله عنه: ألا تنطلقون؟ حيث انطلق الناس فيقولون: فارقنا الناس ونحن أحوج منا إليهم اليوم، وإنا لننتظر ربنا الذي كنا نعبده. فهذه الغربة لا وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا. فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوا. والغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: فطوبى للغرباء، من صفاتهم التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد، وإن أنكر ذلك أكثر الناس وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده. وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس بل كلهم لائم له، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس. قال هذا في القرن الثامن رحمه الله تعالى: فما تقول اليوم؟ وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين 72 فرقة ذات أتباع ورئاسات ومناصب وولايات، ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول؟ فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذاتهم وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعملهم، والشهوات التي هي غاية مقاصدهم وإراداتهم. فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريب بين هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شحهم وأعجب كل منهم برأيه؟ فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله وفهما في كتابه، وأراه ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه وطعنهم عليه وإزرائهم به وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه، كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وسلم. فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه فهنالك تقوم قيامتهم، ويبغون له الغوائف وينصبون له الحبائل ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله، فهو غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم ببدعهم، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم. وبالجملة فهو غريب في أمور دنياه وآخرته، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا، فهو عالم بين قوم جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمر بالمعروف ناهٍ عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. وهؤلاء الغرباء أهل السنة والقرآن يشكون أهل التعطيل والآراء المخالفين للسنة والكتاب إلى العزيز الرحمن. يا رب هم يشكوننا أبدا ببغيهم وظلمهم إلى السلطان ويلبسون عليه حتى إنهم ليظنهم هم ناصر الإيمان فيرونه البدع المضلة في قوالب سنة نبوية وقرآن ويرونه الإثبات للأوصاف في أمر شنيع ظاهر نكران فيلبسون عليه تلبيسين لو كشف له باداهم بطعان. يا فرقة التلبيس لا حييتم أبدا وحييتم بكل هوان لكننا نشكوهم وصنيعهم أبدا إليك فأنت ذو السلطان فاسمع شكايتنا وأشك محقنا والمبطل اردده عن البطلان راجع به سبل الهدى والطف به حتى تريه الحق ذا تبيان وارحمه وارحم سعيه المسكين قد ضل الطريق وتاه في القيعان. أهل السنة يتوجهون إلى ربهم بهذا الدعاء الضارع الذليل يشكون إليه ظلم أهل النفي والتعطيل فيقولون إنهم يشكوننا ببغيهم وظلمهم إلى السلطان ويغرونه بنا بالإثم والعدوان ويلبسون عليه الأمر ويصورون له باطلهم في صورة الحق حتى يظنهم هم فئة الإيمان ويزينون له البدعة فيضعونها في قوالب السنة النبوية والقرآن ويهولون عليه الأمر في إثبات الصفات ويسوقونه إليه في عبارات شنيعة ظاهرة النكران وبذلك يلبسون عليه تلبيسين لو أنهما ظهرا له على حقيقتهما لبادأهم هو بالحرب والطعان وأنزلهم من نفسه بمنزل الهوان. فيا أمة التمويه والتلبيس لا حياكم الله تحية الرحمن والرضوان بل حياكم تحية غضب وهوان. إننا نشكوكم كما تشكوننا أبدا إلى السلطان ولكن نشكوكم ونشكو فعالكم القبيحة وعدوانكم علينا إلى الله وحده فهو ذو السلطان الذي لا يدانيه سلطان. فاسمع يا ربنا شكايتنا فيهم وأنصفنا منهم وردهم عن غيهم وباطلهم واسلك بهم سبل الهدى والطف بهم حتى يروا كما رأينا الحق ذات بيان وارحمهم وأنقذهم مما هم فيه من ضلال السعي وشتات الأمر فإنهم قد ضلوا طريق الحق وتاهوا في بيداء الضلال. والإنسان فيه ظلم وجهل فإذا غلب عليه رأي أو خلق استعمله في الحق والباطل جميعا لم يحفظ حدود الله ولهذا يأمر الله بحفظ حدوده. مثال ذلك أن من الناس من يكون في خلقه سماحة ولين ومحبة فيسمح بمحبته وتعظيمه ونفعه وماله للحسن الذي يحبه الله ويأمر به فمحبة الله ورسوله وأوليائه المؤمنين والإنفاق في سبيله ونحو ذلك ويسمح أيضا بمحبة الفواحش والإنفاق فيها فتجده يحب الحق والباطل جميعا ويصدق فيهما جميعا بالبذل والإنفاق ويصدق بهما ويعين عليهما. ومنهم من يكون في خلقه قوة فيمتنع من فعل الفواحش ويبغضها ويمتنع مع ذلك من محبة نفع الناس والإحسان إليهم والحلم عن سيئاتهم، فتجده يبغض الحق والباطل جميعا ويكذب بهما ولا يعين على واحد منهما، بل ربما صد عنهما جميعا. ذلك لأن النفس أمارة بالسوء، والشيطان يزين للمرء سوء عمله فيراه حسنا وهو متبع لهواه، ومتبع لهوى نفسه وما فيها من العلم والإيمان يدعوه إلى الخير حتى تذهب الحسنات بالسيئات، وإنما يفعل من الحسنات ما أقبلت عليه إرادته ومحبته دون ما أبغضته. وفي الإنسان قوتان، قوة الحب وقوة البغض، وإنما خلق ذلك فيه ليحب الحق الذي يحبه الله وليبغض الباطل الذي يبغضه الله، وهؤلاء هم الذين يحبهم الله ويحبونه. ومدار الأمر على حسن الخلق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لا تقولن إذا ما لم ترد أن تتم الوعد في شيء نعم، حسن قول نعم من بعد لا، وقبيح قول لا بعد نعم. إن لا بعد نعم فاحشة، فبلا تبدأ إذا خفت الندم، فإذا قلت نعم فاصبر لها بنجاح القول إن الخلف ذم. واعلم أن الذم نقص للفتى، ومتى لا يتقي الذم يذم. أكرم الجار وأرعى حقه، إن عرفان الفتى الحق كرم. أنا بيتي من معد في الذرى، ولي الهامة والفرع الأشم. لا تراني راتعا في مجلس في لحوم الناس كالسبع الضرم. إن شر الناس من يكشر لي حين يلقاني وإن غبت شتم، ويكشر أن يضحك ويبدي أسنانه. إن شر الناس من يكشر لي حين يلقاني وإن غبت شتم، وكلام سيء قد وقرت أذني عنه وما بي من صمم. فتعزيت خشية أن يرى جاهل أني كما كان زعم، ولبعض الصفح والإعراض عنه ذي الخنا أبقى وإن كان ظلم. وفي الأرض من أل للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزل. لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، إذ أجشع القوم أعجلوا. وما ذاك إلا بسطة عن تفضل عليهم، وكان الأفضل المتفضل. أديم مطال الجوع حتى أميته، وأضرب عنه الذكر صفحا فأبهل. وأستف ترب الأرض كي لا يرى له، علي من الطبل امرؤ متطول. ولولا اجتناب الذئم لم يلف مشرب يعاش به إلا لدي ومأكل. ولكن نفسا مرة لا تقيم بي على الذئم إلا ريثما أتحول. والداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته هو الذنوب والمعاصي. ومما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ولا بد، وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي؟ فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماوات وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى وبالإيمان كفرا وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان فهان على الله غاية الهوان وسقط من عينه غاية السقوط وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه ومقته أكبر المقت فأرداه فصار قوادا لكل فاسق ومجرم رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلة فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبات ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقل أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد ومرة بجور الملوك ومرة بمسخهم قردة وخنازير وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب قال الإمام أحمد في الزهد حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي قال لما فتحت قبرص ففرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي فقلت يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله فقال ويحك يا جبير ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى، وإسناده صحيح. ولكن من أعظم نعم الله عز وجل أن فتح باب التوبة وجعله فجرا تبدأ معه رحلة العودة بقلوب منكسرة ودموع منسكبة وجباه خاضعة. قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى حاثا على التوبة والرجوع والأوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا نبي الرحمة، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. ففضل الله عز وجل على التائب العائد فضل عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أخرجه ابن ماجه والبيهقي بإسناد حسن. ورمضان فرصة عظيمة للتوبة لمن صدق مع الله عز وجل، فلا تكن أيها المفرط ممن رغم أنفه وخسر هذه الفرصة العظيمة. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له. أخرجه الترمذي والحاكم بإسناد صحيح. ولا يأخذنك الهوى وملهيات النفس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري. وهذا الحديث بشارة عظيمة لجميع المسلمين بالجنة، إلا صنفا منهم لا يريدون دخولها لا زهدا فيها، ولكن جهلا بالطريق الموصلة إليها، وتراخيا وتكاسلا عن دخولها، وتفضيلا للمتع الدنيوية الزائلة على تلك النعم الخالدة في الجنة. فجد في التوبة وسارع إليها، فليس للعبد مستراح إلا تحت شجرة طوبى، ولآل المحب قرار إلا يوم المزيد. فسارع إلى التوبة وهب من الغفلة، واعلم أن خير أيامك يوم العودة إلى ربك، فاصدق في ذلك السير. وليهنك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم. قال يحيى بن معاذ رضي الله عنه: من أعظم الاغترار عندي التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة، وتوقع القرب من الله بغير طاعة، وانتظار زرع الجنة ببذر النار، وطلب دار المطيعين بالمعاصي، وانتظار الجزاء بغير عمل، والتمني على الله عز وجل مع الإفراط. ومن أحب الجنة انقطع عن الشهوات، ومن خاف النار انصرف عن السيئات، قال الحسن رحمه الله: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة، يقول أحدهم: إني أحسن الظن بالله، وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. جهاد النفس جهاد طويل وطريق محفوف بالمكاره، مذاقه مر وملمسه خشن وعر، فعليك بالسير في ركاب التائبين حتى تحط رحالك في جنات عدن. قال حاتم الأصم: من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغتر لا يأمن الشقاء. الأول: خطر يوم الميثاق، حين قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، فلا يعلم في أي الفريقين كان. الثاني: حين خلق في ظلمات ثلاث، فنادى الملك بالشقاوة والسعادة، ولا يدري أمن الأشقياء هو أم من السعداء. والثالث: ذكر هول المطلع، فلا يدري أيبشر برضا الله أم بسخطه. والرابع: يوم يصدر الناس أشتاتا، فلا يدري أي الطريقين يسلك به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاستقبلوا رمضان عباد الله بالاستعداد له، بالتوبة والرجوع إلى الله، واسألوا الله دائما أن يحسن ختامكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فيا ليت شعري كيف حالك عندما تطاير كتب العالمين وتقسم، أتأخذ باليمنى كتابك أم تكن بالأخرى وراء الظهر منك تسلم. وهذا تمن ممزود بالإشفاق على هيئة الاستفسار عن حالك أيها العبد يوم القيامة، عندما تتطاير الكتب يوم العرض الأكبر وتوزع على أهل المحشر. هل أنت ممن عمل في الدنيا بطاعة الله سبحانه، واقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، ووحد الله وأخلص له في كل شيء، فهذا سوف يأخذ كتابه بيمينه، ويكون فرحه الفرح الحقيقي الذي لا يوصف، بل ينادي على رؤوس الأشهاد: هاؤوا مقرؤوا كتابي. أما الفريق الآخر الذي لم يرفع لهذا الأمر رأسا، بل كان همه الأكل والتمتع والنوم كمثل البهائم، بل هو أضل، لأن البهائم خلقت لهذا، وهو خلق لشيء أعظم فضيعه. فهذا يعطى كتابه بشماله من وراء ظهره، زيادة له في الإهانة والتنكير. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. يقول الله جل وعلا عن أولئك يوم القيامة: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي. قال الإمام رحمه الله تعالى: وتقرأ فيه كل شيء عملته فيشرق منك الوجه أو هو يظلم. يقول الله جل وعلا: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. الذي عمل الصالحات سوف أرى أن الله جل وعلا قد ضاعفها له أضعافا كثيرة، ولم يتوقع أن له مثل هذه الحسنات ولا أقل منها بكثير، فيسر عندئذ ويشرق وجهه فرحا وبهجة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. متفق عليه. والفلو المهر الصغير، والفصيل ولد الناقة إذا فصل عنها في الرضاع. وأما المكذب العاصي فلا يرى في صفحاته إلا الأعمال القبيحة التي اقترفها في الدنيا، عندها يحزن حزنا عميقا وتأخذه الكآبة ويظلم وجهه شفقة منه على نفسه من العذاب وندما على ما صدر منه. تقول: كتابي فقرؤوه فإنه يبشر بالفوز العظيم ويعلم. فإن تكن الأخرى فإنك قائل: ألا ليتني لم أوته فهو مغرم. يشير إلى قول الله جل وعلا في كتابه المجيد عن أصناف الخلق يوم القيامة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه. ويقول الله جل وعلا: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه. الذين يكرمهم الله يوم القيامة ويدخلهم في رحمته فإنهم يؤتون الكتاب باليمين ويفرحون به أشد الفرح، إذ هو يبشرهم بالفوز العظيم ويخبرهم أنهم من السعداء الفائزين. أما الذين خذلهم الله فإنهم يستلمون الكتاب بالشمال ويحزنون أبلغ الحزن ويتمنون أنهم لم يستلموه ولم يروا، لأنه يخبرهم بمصيرهم المشؤوم في دركات الجحيم ويحاولون أن يبتعدوا عنه، لكنه ملازم لهم لا يفارقهم حتى يدخلهم النار يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقول: يا ليت شعري كيف حالك، ليت شعري يعني ليت شعوري يعني ليتني أشعر ماذا تكون حالك. والجواب: لو شعرت بحاله لشعرت بأمر عظيم سرورا أو حزنا. فبادر إذا ما دام في العمر فسحة وعذرك مقبول وصرفك قيم، وجد وسارع واغتنم زمن الصبا، ففي زمن الإمكان تسعى وتغنم. وسر مسرعا فالسيل خلفك مسرع، وهيهات ما منه مفر ومهزم. فهن المنايا أي واد نزلته عليها القدوم أو عليك ستقدم. فبادر إذن ما دام في العمر فسحة وعذرك مقبول وصرفك قيم، سر مسرعا فإن السيل وراءك. والإنسان إذا علم أن السيل وراءه أسرع ليفر منه. وصدق رحمه الله: فهن المنايا أي واد نزلته عليها القدوم أو عليك ستقدم، أينما تكون يدرككم الموت. أي واد تنزله فإنك ستنزل عليها أو هي تنزل عليك. أحيانا يفر الإنسان من الموت فإذا به يموت في فراشه فيكون قد نزل عليها، دائما يفر وإذا به يموت بفراره. وهذا كثيرا ما يكون لا سيما في خطوط السير السريعة، ينزل من السيارة ويفر عن وسط الطريق ليكون بجانبه، فإذا بسيارة أخرى تلقفه فيكون قد فر من المنية إلى المنية فتنزل عليه. فإن لم تكن عليها نازلا فإنها سوف تنزل عليك وإن طالت بك الحياة. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. حي أي أقبل. وجنات عدن هي جنات الإقامة، وسميت بذلك لأن المقيم فيها لا يبغي عنها حولا. في هذه الدنيا في أي قصر نزلت ترى قصرا أحسن منه فتقول ليت هذا لي، وتطلب الرحيل إن تيسر لك. لكن في الجنة لا تتمنى منزلة غير منزلتك لا يبغون عنها حولا، ولا يرى أن غيره أنعم منه. لهذا سميت جنات عدن أي جنات الإقامة، فلا موت ولا مرض ولا سلامة ولا نظر إلى الآخرين. يقول منازلك الأولى، كيف هي المنازل الأولى؟ لأن آدم أخرج من الجنة. وهذا دليل على أن الإمام رحمه الله يرى أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد. وهذا أحد القولين للعلماء، والخلاف في هذا مشهور، والراجح أنها هي جنة الخلد. ولكن آدم عليه الصلاة والسلام لحكمة أرادها الله تعالى حصلت منه المخالفة فأخرج منها. ولكن أتدري أن هذه المخالفة فيها مصلحة لآدم ولبني آدم؟ ولو لم ينزل من الجنة ما صار هناك ابتلاء وامتحان، ولكان كل الناس في الجنة إن كان الله قد قدر له ذرية. ولو لم ينزل ما حصل له هذا الوصف العظيم: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه. والاجتباء والاصطفاء حصل بعد أن عصى ربه فتاب، وهذه منزلة رفيعة حصلها بعد ذلك. فالله جل وعلا هو الحكيم فيما قدره على آدم، فكان مصلحة له ومصلحة لذريته. وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يكن فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مؤلم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكمه. العدو الذي سبانا هو الشيطان الذي تسبب في إخراج آدم من الجنة، لأن الخبيث وسوس لآدم وساوس عظيمة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فأتى بأقسام عظيمة يقول أنا ناصح إني لكما من الناصحين، فدلاهما بغرور وقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. والإنسان هو الإنسان، فبهذه الأقسام العظيمة وهذا الغرور وهذه الزخرفة شجرة الخلد وملك لا يبلى حصل ما حصل، وكان الله على كل شيء قديرا. زعم الناس أن الغريب إذا نأى وشطط به أوطانه فهو مؤلم، وهذا الزعم حقيقة، فالزعم هنا ليس معناه الكذب. الغريب إذا بعد وشطط به أوطانه يتألم ولا يقر له قرار حتى يرجع إلى وطنه، فهل نحن غرباء عن وطننا الأول الجنة؟ الجواب نعم، نحن غرباء، وتتلقفنا الأعداء من كل صوب. لهذا قال وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بعد أن أخذ بمنكبه أو بمنكبيه: كن في الدنيا كأنك غريب، كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. أخرجه البخاري. فلا تقل أعمل إن شاء الله في وقت آخر، بل خذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن غناك لفقرك، ومن شبابك لهرمك، ومن فراغك لشغلك، ما دمت حيا اغتنم وقتك. فكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع فهم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين لهم أشد هؤلاء غربة. ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله تعالى فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فأولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه، وغربتهم هي الغربة الموحشة، وإن كانوا هم المعروفين المشار إليهم، كما قيل: فليس غريبا من تناءت دياره، ولكن من تنأين عنه غريب. ولما خرج موسى عليه السلام هاربا من قوم فرعون انتهى إلى مدين على الحال التي ذكر الله تعالى، وهو وحيد غريب خائف جائع. قال: يا رب، وحيد مريض غريب. فقيل له: يا موسى، الوحيد من ليس له مثلي أنيس، والمريض من ليس له مثلي طبيب، والغريب من ليس بيني وبينه معاملة. فالغربة ثلاثة أنواع، قربة أهل الله وأهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذا الخلق، وهي الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها، وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا وأنه سيعود غريبا كما بدأ، وأن أهله سيصيرون غرباء، وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين قوم دون غيرهم، ولكن أهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، فإنهم لم يأووا إلى غير الله، ولم ينتسبوا إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به، وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليه. فإذا انطلق الناس يوم القيامة مع آلهتهم بقوا في مكانهم، فيقال لهم كما في حديث البخاري من رواية أبي سعيد رضي الله عنه: ألا تنطلقون؟ حيث انطلق الناس فيقولون: فارقنا الناس ونحن أحوج منا إليهم اليوم، وإنا لننتظر ربنا الذي كنا نعبده. فهذه الغربة لا وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا. فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوا. والغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: فطوبى للغرباء، من صفاتهم التمسك بالسنة إذا رغب عنها الناس، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة، بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده. وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس بل كلهم لائم له، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. بل الإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة، فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس. قال هذا في القرن الثامن رحمه الله تعالى: فما تقول اليوم؟ وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين 72 فرقة ذات أتباع ورئاسات ومناصب وولايات، ولا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول؟ فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم ولذاتهم وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعملهم، والشهوات التي هي غاية مقاصدهم وإراداتهم. فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريب بين هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شحهم وأعجب كل منهم برأيه؟ فإذا أراد المؤمن الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه، وفقها في سنة رسوله، وفهما في كتابه، وأراهما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات، وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه، وطعنهم عليه، وإزرائهم به، وتنفير الناس عنه، وتحذيرهم منه، كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وسلم. فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه، فهنالك تقوم قيامتهم، ويبغون له الغوائف، وينصبون له الحبائل، ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله، فهو غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم ببدعهم، غريب في اعتقاده لفساد عقائدهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في طريقه لفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم. وبالجملة فهو غريب في أمور دنياه وآخرته، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا، فهو عالم بين قوم جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله ورسوله بين دعاة إلى الأهواء والبدع، آمر بالمعروف ناهي عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. وهؤلاء الغرباء أهل السنة والقرآن يشكون أهل التعطيل والآراء المخالفين للسنة والكتاب إلى العزيز الرحمن. يا رب هم يشكوننا أبدا ببغيهم وظلمهم إلى السلطان، ويلبسون عليه حتى إنه ليظنهم هم ناصر الإيمان، فيرونه البدع المضلة في قوالب سنة نبوية وقرآن، ويرونه الإثبات للأوصاف في أمر شنيع ظاهر نكران، فيلبسون عليه تلبيسين لو كشف له باداهم بطعان. يا فرقة التلبيس لا حييتم أبدا، وحييتم بكل هوان، لكننا نشكوهم وصنيعهم أبدا إليك، فأنت ذو السلطان، فاسمع شكايتنا وأشك محقنا، والمبطل اردده عن البطلان، راجع به سبل الهدى والطف به حتى تريه الحق ذات بيانه، وارحمه وارحم سعيه المسكين قد ضل الطريق وتاه في القيعان. أهل السنة يتوجهون إلى ربهم بهذا الدعاء الضارع الذليل، يشكون إليه ظلم أهل النفي والتعطير، فيقولون إنهم يشكوننا ببغيهم وظلمهم إلى السلطان، ويغرونه بنا بالإثم والعدوان، ويلبسون عليه الأمر، ويصورون له باطلهم في صورة الحق حتى يظنهم هم فئة الإيمان، ويزينون له البدعة فيضعونها في قوالب السنة النبوية والقرآن، ويهولون عليه الأمر في إثبات الصفات، ويسوقونه إليه في عبارات شنيعة ظاهرة النكران، وبذلك يلبسون عليه تلبيسين لو أنهما ظهرا له على حقيقتهما لبادأهم هو بالحرب والطعان وأنزلهم من نفسه بمنزل الهوان. فيا أمة التمويه والتلبيس لا حياكم الله تحية الرحمن والرضوان بل حياكم تحية غضب وهوان. إننا نشكوكم فما تشكوننا أبدا إلى السلطان ولكن نشكوكم ونشكو فعالكم القبيحة وعدوانكم علينا إلى الله وحده فهو ذو السلطان الذي لا يدانيه سلطان. فاسمع يا ربنا شكايتنا فيهم وأنصفنا منهم وردهم عن غيهم وباطلهم واسلك بهم سبل الهدى والطف بهم حتى يروا كما رأينا الحق ذات بيانه. وارحمهم وأنقذهم مما هم فيه من ضلال السعي وشتات الأمر فإنهم قد ضلوا طريق الحق وتاهوا في بيداء الضلال. والإنسان فيه ظلم وجهل فإذا غلب عليه رأي أو خلق استعمله في الحق والباطل جميعا لم يحفظ حدود الله. ولهذا يأمر الله بحفظ حدوده. مثال ذلك أن من الناس من يكون في خلقه سماحة ولين ومحبة فيسمح بمحبته وتعظيمه ونفعه وماله للحسن الذي يحبه الله ويأمر به فمحبة الله ورسوله وأوليائه المؤمنين والإنفاق في سبيله ونحو ذلك. ويسمح أيضا بمحبة الفواحش والإنفاق فيها فتجده يحب الحق والباطل جميعا ويصدق فيهما جميعا بالبذل والإنفاق ويصدق بهما ويعين عليهما. ومنهم من يكون في خلقه قوة فيمتنع من فعل الفواحش ويبغضها ويمتنع مع ذلك من محبة نفع الناس والإحسان إليهم والحلم عن سيئاتهم فتجده يبغض الحق والباطل جميعا ويكذب بهما ولا يعين على واحد منهما بل ربما صد عنهما جميعا. ذلك لأن النفس أمارة بالسوء والشيطان يزين للمرء سوء عمله فيراه حسنا وهو متبع لهواه ومتبع لهوى نفسه وما فيها من العلم والإيمان يدعوه إلى الخير حتى تذهب الحسنات بالسيئات. وإنما يفعل من الحسنات ما أقبلت عليه إرادته ومحبته دون ما أبغضته. وفي الإنسان قوتان قوة الحب وقوة البغض. وإنما خلق ذلك فيه ليحب الحق الذي يحبه الله وليبغض الباطل الذي يبغضه الله. وهؤلاء هم الذين يحبهم الله ويحبونه. ومدار الأمر على حسن الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لا تقولن إذا ما لم ترد أن تتم الوعد في شيء نعم. حسن قول نعم من بعد لا وقبيح قول لا بعد نعم. إن لا بعد نعم فاحشة فبلا فابدأ إذا خفت الندم. فإذا قلت نعم فاصبر لها بنجاح القول إن الخلف ذم. واعلم أن الذم نقص للفتى ومتى لا يتقي الذم يذم. أكرم الجار وأرعى حقه إن عرفان الفتى الحق كرم. أنا بيتي من معد في الذرى ولي الهامة والفرع الأشم. لا تراني راتعا في مجلس في لحوم الناس كالسبع الضرم. إن شر الناس من يكشر لي حين يلقاني وإن غبت شتم ويكشر أن يضحك ويبدي أسنانه إن شر الناس من يكشر لي حين يلقاني وإن غبت شتم وكلام سيء قد وقرت أذني عنه وما بي من صمم فتعزيت خشاة أن يرى جاهل أني كما كان زعم ولبعض الصفح والإعراض عنه ذي الخنا أبقى وإن كان ظلم وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلى متعزل لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجلوا وما باك إلا بسطة عن تفضل عليهم وكان الأفضل المتفضل أديم مطال الجوع حتى أميته وأضرب عنه الذكر صفحا فأبهل وأستف ترب الأرض كي لا يرى له علي من الطبل امرؤ متطول ولولا اجتناب الذئم لم يلف مشرب يعاش به إلا لدي ومأكل ولكن نفسا مرة لا تقيم بي على الذئم إلا ريثما أتحول والداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد وآخرته هو الذنوب والمعاصي ومما ينبغي أن يعلم أن الذنوب والمعاصي تضر ولا بد وأن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها في الضرر وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا وسببه الذنوب والمعاصي فما الذي أخرج الأبوين من الجنة دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور إلى دار الآلام والأحزان والمصائب وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماوات وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها وباطنه أقبح من صورته وأشنع وبدل بالقرب بعدا وبالرحمة لعنة وبالجمال قبحا وبالجنة نارا تلظى وبالإيمان كفرا وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان فهان على الله غاية الهوان وسقط من عينه غاية السقوط وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه ومقته أكبر المقت فأرداه فصار قوادا لكل فاسق ومجرم رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلة فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبات ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أمثالها وما هي من الظالمين ببعيد. وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى. وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقل أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق. وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله. وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا. وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم. وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا. وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد ومرة بجور الملوك ومرة بمسخهم قردة وخنازير. وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. قال الإمام أحمد في الزهد: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي قال: لما فتحت قبرص ففرق بين أهلها فبكى بعضهم إلى بعض، رأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره. بينا هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. وإسناده صحيح. ولكن من أعظم نعم الله عز وجل أن فتح باب التوبة وجعله فجرا تبدأ معه رحلة العودة بقلوب منكسرة ودموع منسكبة وجباه خاضعة. قال جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال تعالى حاثا على التوبة والرجوع والأوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وعند مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وهذا نبي الرحمة، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. ففضل الله عز وجل على التائب العائد فضل عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أخرجه ابن ماجه والبيهقي بإسناد حسن. ورمضان فرصة عظيمة للتوبة لمن صدق مع الله عز وجل، فلا تكن أيها المفرط ممن رغم أنفه وخسر هذه الفرصة العظيمة. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنف من أدركه رمضان فلم يغفر له. أخرجه الترمذي والحاكم بإسناد صحيح. ولا يأخذنك الهوى وملهيات النفس، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري. وهذا الحديث بشارة عظيمة لجميع المسلمين بالجنة إلا صنفا منهم لا يريدون دخولها لا زهدا فيها، ولكن جهلا بالطريق الموصلة إليها، وتراخيا وتكاسلا عن دخولها، وتفضيلا للمتع الدنيوية الزائلة على تلك النعم الخالدة في الجنة. فجد في التوبة وسارع إليها، فليس للعبد مستراح إلا تحت شجرة طوبى، ولآل المحب قرار إلا يوم المزيد. فسارع إلى التوبة وهب من الغفلة، واعلم أن خير أيامك يوم العودة إلى ربك، فاصدق في ذلك السير، وليهنك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. رواه مسلم. قال يحيى بن معاذ رضي الله عنه: من أعظم الاغترار عندي التمادي في الذنوب مع رجاء العفو من غير ندامة، وتوقع القرب من الله بغير طاعة، وانتظار زرع الجنة ببذر النار، وطلب دار المطيعين بالمعاصي، وانتظار الجزاء بغير عمل، والتمني على الله عز وجل مع الإفراط. ومن أحب الجنة انقطع عن الشهوات، ومن خاف النار انصرف عن السيئات. قال الحسن رحمه الله: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة، يقول أحدهم: إني أحسن الظن بالله، وكذب، لو أحسن الظن لا أحسن العمل. جهاد النفس جهاد طويل وطريق محفوف بالمكاره، مذاقه مر وملمسه خشن وعر، فعليك بالسير في ركاب التائبين حتى تحط رحالك في جنات عدن. قال حاتم الأصم: من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغتر لا يأمن الشقاء. الأول خطر يوم الميثاق، حين قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، فلا يعلم في أي الفريقين كان. الثاني حين خلق في ظلمات ثلاث، فنادى الملك بالشقاوة والسعادة، ولا يدري أمن الأشقياء هو أم من السعداء. والثالث ذكر هول المطمع، فلا يدري أيبشر برضا الله أم بسخطه. والرابع يوم يصدر الناس أشتاتا، فلا يدري أي الطريقين يسلك به. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فاستقبلوا رمضان عباد الله بالاستعداد له، بالتوبة والرجوع إلى الله، واسألوا الله دائما أن يحسن ختامكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.